بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا إلى شبهة كثر حولها القال والقيل، وتحدث كثير من الناس فيها، ورأى فيها محترفو الغزو الفكري ضالتهم المنشودة فيما تصوروا وزعموا. هذه الشبهة تتلخص في رواية وردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على مسمع من المشركين، ومعه أيضا بعض من أصحابه، سورة النجم، وصل إلى قوله جل جلاله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الكبرى؟ تلا بعد ذلك: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. طبعا هذا ليس من القرآن. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم أقحم هذا الكلام في القرآن ثم مضى، يقول: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، إلى آخر السورة. طبعا هذا الكلام أو هذه الرواية إذا صحت، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول على الله في القرآن ما لم يقل، وأثنى على الأصنام، وأعلن أن شفاعتهن ترتجى يوم القيامة. تلك الغرانيق العلا، مقصود بالغرانيق الأصنام، وإن شفاعتهن لترتجى. هذه الرواية التقطها كثير من الناس، البعض جهلا وأرادوا أن يعلموا الحقيقة. الكثرة الكافرة التقطوها من أجل أن يهدموا بهذه الرواية وبهذه الوسيلة عقائد المسلمين، ويدخلوا الريب فيها. يعني فعلا هي مثيرة للإشكال وللريبة. نعم، بعض الأقنية ذكرت هذه الشبهة وأطالت وفصلت وأطنبت في الحديث عنها، أملا في إدخال الريب في قلوب المسلمين. هذه خلاصة الشبهة. فما الجواب عنها؟ أولا، عدنا إلى كتب السنة وإلى كتب الحديث المختلف، فلم نجد أحدا روى من فم صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقحم هذا الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولم نعثر إطلاقا على مشرك لا صحابي ممن كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا عن فمه هذه التلاوة. طبعا عندما يسمع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ثم يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن لتتجه لسوف يثيرون ضجيجا كبيرا ولسوف يفرحون وتقوم قائمتهم ولسوف يخبر بعضهم بعضا بهذا الذي حدث. أكيد لا بد أن نجد بعض المشركين رووا هذا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع طبعا علماء الحديث معروف جهودهم ينقلون الأخبار عبر أسانيدها. لم يعثر علماء الحديث نهائيا على سند يروي هذه الكلمات عن صحابي نقلها من فم رسول الله ولا من مشرك نقل هذه الكلمات عن فم رسول الله. نعم هنالك رواية واحدة رويت عن عبد الله بن عباس، هذه الرواية سندها محمد بن سائب الكلبي يروي عن أبي صالح عن محمد بن مروان السدي عن ابن عباس. هذه السلسلة أيها الإخوة محمد بن سائب الكلبي عن محمد بن مروان السدي عن أبي صالح اسمها سلسلة الكذب. سلسلة الكذب يعني عند جميع العلماء معروف هؤلاء الثلاثة هم كذابون، لا سيما عندما يكون في هذا السند محمد بن مروان السدي. هذا وجد نعم يعني محمد بن سائب الكلبي يروي عن أبي صالح عن ابن عباس، لكن ابن عباس بريء من هذا الكلام لأن هذه سلسلة الكذابين. نعم هذا هو الذي ورد، يعني ما ورد عن واحد من الصحابة وهو عبد الله بن عباس لكن بسند كذب، أبطاله كلهم كاذبون ومعروفون بالابتئات، فعبد الله بن عباس لا علم له بهذا بشكل من الأشكال. يعني ما ورد من هذا عن ابن عباس فهو مقطوع ولا أصل له، وسلسلة الرواة عن ابن عباس سلسلة الكذابين كما قال علماء الحديث. طيب الآن نعرض عن هذا، الآن تبين لنا أنه ما في. طيب كان جمهور من الصحابة موجودين من حوله، لم ينقل هذا الذي قيل إن رسول الله قاله من فم أي من الصحابة. طيب الآن الإشكال هو كيف يكون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جمهرة من الصحابة وهو يتلو بينهم كتاب الله سبحانه وتعالى ويطرق سمعهم هذا الكلام تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، ثم لا يضجون ولا يستفسرون أو يستنكرون أو يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قرأت كذا وكذا كيف، ما تفسير هذا الكلام؟ لم يحصل شيء من هذا. طيب لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أقحم هذا الكلام الذي لا علاقة له بالقرآن، لهاج الصحابة وما جوا. نعم واضح هذا الكلام، لكن هذا لم يحصل، ولم يروى شيء من هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن سلسلة الكذابين الذين رووا عن ابن عباس الشيء الذي ذكرته. نعم طيب هذا شيء. الشيء الثاني أن المشركين الذين كانوا من حوله سمعوا الآية وسمعوا ما أقحمه رسول الله والعياذ بالله، ورسول الله بريء من ذلك. طيب كان مفروض أن يستعلنوا بالفرحة الكبيرة الكبيرة التي فوجئوا بها، وكان من مقتضى ضجيجهم واستعلائهم بالفرحة التي يعبرون عنها أن يسجل ذلك في التاريخ وأن يروى ذلك. نعم طبعا الذين رووا هذا كذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاد بعد ذلك، يعني أن الشيطان ألقى هذه الكلمات على فمه ثم إنه صحى بعد ذلك عنها واستغفر الله سبحانه وتعالى ورجع عنها. طيب يعني دائما نحن نقول الإنسان عندما يسمع خبرا يضع عقله ميزانا بينه وبين هذا الخبر. طيب نفترض أن هذا الخبر صحيح، في بادئ الأمر المشركون فرحوا أليس كذلك؟ فرحوا وهاجوا. مفروض عندما يعلن رسول الله أن هذه الأصنام هذه شيء يعني عالي جدا وأن شفاعتها ترتجى وأن لها شانا كبيرا، هذا ما يريدونه. وكم وكم فاوضوا رسول الله على أن يؤمن بآلهتهم ويؤمنوا هم بإلهه يوما يوم هيك ويوم هيك مثلا. طيب لكن بعد أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا هذا ما حصل وأنا هذا شيء نفثه الشيطان على روعي، عندئذ المفروض ماذا يصنعون؟ يقول ما هذا التقلب بارعة، أنت أسنيت على آلهتنا واليوم عم تأكي كذا وكذا، شوفوا على هذا التقلب هذا اللي عم يعمل حاله نبي، بارع هيك قالوا اليوم هيك قالوا إلى آخره. مفروض أن تكون هنالك ردة فعل بعد هذه الفرحة التي لم تتم. نعم فلا عثرنا على مظاهر فرحة سجلتها كلمات المشركين، سجلها أفواه المشركين عندما قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ولترتجى، وما سمعنا بشيء من ردة الفعل عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما زعموا يعني أنه لا هذا نفثة شيطان والعياذ بالله وهذا ما حصل كذا. طيب أين هي ردة الفعل؟ أين هي اتهامهم له بهذا التقلب أنه كنت عم تكذب علينا؟ لكان لا مظاهر الفرحة الأولى نقلت إلينا أبدا، ولا مظاهر ردود الفعل نقل شيء منها إلينا بشكل من الأشكال أبدا. طيب شيء آخر، نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا. واضح كيف؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نقرأ هذا في كتاب الله عز وجل. والمشركون سمعوا، كانت آيات القرآن عندما تنزل يتلوها رسول الله على مسامع الجميع والمشركون كانوا يسمعون. ونقرأ أيضا قول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، العرق هذا يعني. هذا كلام الله سبحانه وتعالى عظيم. المشركون سمعوا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. والآن إذا أخذنا بهذا الزعم، هذه الرواية الكاذبة التي رواها سلسلة الكذابين أن النبي عليه الصلاة والسلام، طيب حصل هذا الذي يقول الله عز وجل أنه لن يحصل، نعم، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليه، لأن الله ثبته. طيب شعه الباري ما ثبته، قال كلام ليداهم به المشركين وليتقرب به إلى قلوبهم. كان المفروض أن يفتح المشركون أفواههم وأن ينزلوا كالصواعق على المسلمين ويقولوا إلى ربكم يقول في القرآن وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليها لتفتري علينا غيره، ونحن قد فتناه وهو قد افترى على ربه غيره. وثم يرجع عنه يقول لا لا لا، كان نفسه شيطان. طيب كيف هيك؟ رب كل عم يقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. ها هو ذا لم يثبت، وها هو ذا نعم قد قال كلاما يجاملنا فيه إلى آخره. هل هنالك من قال هذا؟ هل هنالك من المشركين من هذا؟ مجال للهيمنة، مجال للتغلب، مجال للجدال. والمشركون كانوا يبحثون عن أي وسيلة جدل يهيمنون بها على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أحقادهم أكثر من أحقاد هؤلاء الذين يجلسون وراء الكاميرات وينفثون سمومهم الوهمية على كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب ما قالوا هذا الكلام؟ الشيء يلي اليوم الأعداء التقليديين للإسلام محترفو الغزو الفكري الحاقدون الذين يأكلوا الحقد قلوبهم، هؤلاء يقولون هذا الكلام. طيب المشركون كانوا يقولوا هالكلام نفسه، المشركون لا يقلون حقدا عنهم على رسول الله، كانوا يخططون لقتله. طيب يا ترى المشركون ما طالت ألسنتهم هذا الطول الذي طالته ألسنة معترفي الغزو الفكري اليوم ليقولوا إن نبيكم قال كذا وكذا وإن الغرانق العلا إلى آخره. طيب والمشركون دول مساكين كانوا عبارة عن حمقى مغفلين، ما استطاعوا أن يقولوا هذا الكلام، مع العلم أن أولئك المشركين الرسول أمامهم، إذا حصل هذا بتكون المسألة أمامهم صالح، يستطيعوا يقولوها، بينما هؤلاء يقولون كلاما بينهم وبينه 1500 سنة واستنادا على كذب. مفهوم هذا الكلام الذي نقوله أيها الإخوة؟ طيب إذن من كل الجوانب هذا الخبر ليس هنالك في الموازين المنطقية والعقلية ما يسمح لنا بافتراض أنه صحيح ولا 1% أبدا. تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وقرأ هذا الكلام، شو بيصير؟ ما بيضجوا، ما بيسألوا، ما بيقول يا شو الكلام اللي حكيته، شو كيف هيك، ما كنت عم تقول بالعكس، شو صار لحتى كذا، بيصير لا لغط وضاج وإلى آخره. ما سمعنا شيئا من هذا أبدا 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 إطلاق. نعم. طيب المشركون أين هي أصداء الفرحة التي دخلت علوق قلوبهم عندما سمعوا هذا الكلام؟ ولا شيء. طيب أين هي أصدار ردود الفعل عندما عاد رسول الله يستغفر الله فيما زعموا؟ يقول إنها نفسة شيطان كذا إلى آخره. مفروض أنه يوجو شو هالتقلبات، هلا كذا عم تحكي كذا، لا هذا ولا هذا ولا هذا، ما حصل. وأذكركم بشيء قلناه من قريب، أن الخبر الذي يروى أحدا والشأن فيه أن يروى تواترا لأن الناس كلهم اطلعوا عليه، لا يقبل حتى ولو روي بسند صحيح أحدا. مفهوم الكلام؟ يعني الخبر الذي إن وقع تناقله الناس جميعا، لأن طبيعة الخبر لا يخفى، لا تخفى، لازم لكي نصدق الخبر لازم يصل إلينا متواترا. فإن وصل إلينا بسند صحيح أحدا لا نقبله. كيف إذا وصل إلينا بسند كل رواته كذابون؟ يعني قلنا بالأمس عن انشقاق القمر، حديث انشقاق القمر، لو أن هذا الحديث روي أحدا، واحد رواه من التابعين عن واحد من الصحابة ابن عباس ما روى هذا الحديث غيره، أو اثنين أو ثلاثة بس، ما بنقبله. يعني ليس علينا أن نقبله، لأن انشقاق القمر أمام المشركين الذين طلبوا من رسول الله آية إن وقع لابد أن يراه ثلة كبيرة من الناس، هون 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 كلهم. طيب، ولذلك قال العلماء لو لم تروى حادثة انشقاق القمر متواترة ما ألزمنا قبولها. وابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر ذكر الروايات الكثيرة التي روت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان من الصحابة. لماذا؟ لأن هذه الحادثة الشأن فيها أن يتناقلها جمهور كبير من الناس. حنين الجزع الذي رواه البخاري في صحيحه روي متواترا، لماذا؟ لأنه لما خرج من جوف هذا الجزع هذا الصوت الذي شبه بصوت الناقة العشراء، يعني ذات الحامل التي دنا عهد ولادتها، كل سمعوا والكل نقلوا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يكون قاعد بين ثلة كبيرة من أصحابه عند الكعبة والمشركين عادي من ناحية تانية، ورسول الله عم يرفع صوته وعم يقرأ هذه السورة ويحكي هالكلام، هذا يقحمه في كتاب الله عز وجل. الدنيا كلها تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتاج، والناس يتناقلون كل هذا صحيح النبي هيك حكى هيك رأي والله هيك أرى هيك أرى هيك أرى نعم نعم، والمشركون كذلك يتناقلون. طيب ما حصل شيء من هذا؟ نو، أظن أن المسألة يعني هذا المنطق الذي أقوله اجتث كل ما يمكن أن يتسرب وهما إلى ذهن الإنسان من جراء ما يقوله هؤلاء المفتئتون على الله سبحانه وتعالى. طيب بالمناسبة ما الذي حدث في ما يتعلق بهذا الصدد؟ ننقل الشيء الذي روي صحيحا وبضدها تتميز الأشياء لكي نعلم كيف يكون الخبر صحيحا نقبله وكيف يكون الخبر باطلا نرفضه. يروي البخاري بسنده عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، فلما وصل إلى نهايتها نهاية شوفي في آية سجدة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون إلى آخرها. نعم، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون. نعم. ويروي أيضا البخاري هذا عن ابن عباس يروي نفس الخبر لكن برواية بسند آخر عن عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلو سورة النجم فلما وصل إلى نهايتها سجد وسجد معه كل من خلفه يعني من المسلمين وغير المسلمين. يقول عبد الله بن مسعود إلا رجلا ما سجد رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، يعني ما بده يعني يضع رأسه على الأرض، ما يريد أن يذل رأسه بهذا، يعني العملية اللي كان مشركون يتأففون منها، كان يقول أحدهم أنا أكره أن يرتفع أسافلي على رأسي. فشو سوى؟ شافهم كلهم سجدوا، أخذ حفنة التراب وعمل هيك يعني سجد عليها. نعم. من كان هذا؟ أمية بن خلف. طبعا أمية بن خلف مات مشركا. هذا ما حصل، لا في غرانيق ولا في شفاعة ولا في شيء من الأشياء نهائيا. نعم. وقد يقال طيب المسلمون سجدوا لأنهم مسلمون، فما بال المشركين؟ لماذا سجدوا؟ المشركون كانوا يحبون أن يسمعوا القرآن إذا رأوا رسول الله يتلوه، لكن كانوا يختبئون في الغالب، كانوا من خلفه. ليش كانوا يسمعوا؟ لأنهم كانوا يطربون بكلام بليغ، كان هذا الكلام يطربهم جدا. نعم. ومو لأنهم مؤمنون به، لا، لكن هو هذا الكلام يعني شيء مطرب، كلام بليغ له طريقة وأسلوب لا عهد لهم بمثله بشكل من الأشكال. فأخذوا وهم يتلو وهم يسمعون هذا الكلام، سورة النجم قرأوها. نعم. أخذوا بهذا الكلام. عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوته لهذه السورة إلى آخرها سجد، كانوا مأخوذين سجدوا أيضا هم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المستكبرين منهم مثل أمية بن خلف ما وضع رأسه على الأرض، رفع تراب لعند رأسه بدل ما يوصل رأسه إلى التراب. نعم. هذا ما حصل. ليس هنالك اقرأوا السنة واقرأوا الصحاح واقرأوا المسانيد، لن تجدوا إلا هذا الذي ذكرته لكم. أما ما روي عن ابن عباس كفرد فإنما روى هذه الرواية عنه الكذابون، محمد بن سائب الكلبي كذاب، محمد بن مروان السدي كذاب، ويسمونها سلسلة الكذب. نعم. طيب، وما زال عمن عن ابن عباس؟ ابن عباس ما عنده خبر بهذا الشيء، ابن عباس روى البخاري عنه هذا لا ذلك. نعم. طيب، هنالك من قد يسأل الآن، يقول طيب هذا الكلام مقنع، لكن في بالقرآن آية اشرح لنا إياها، شو هي الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. أنه هي الآية مشكلة، هات لشو ولا علاقة بها الموضوع، منقول أراها مرة تانية وتأمل فيها شو بيقول الباري عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، المخاطب من؟ رسول الله، يتحدث عن رسل وأنبياء أرسلوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إذا تمنى لو أن كلامه دخل في القلوب لو أن دعوته إلى الله سبحانه وتعالى لقيت نجاحا في صفوف المشركين إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيتي. يعني جاء الشيطان وهو يتمنى لو أن هذه الدعوة لقيت صدى إيجابيا، لقيت، أدخل الشيطان في أمنيتي، قل طيب جاملهم سائرهم، يعني ربما يعني وافقوا ربما دخلوا، لكن لا يكاد الشيطان يدخل هذه الأمنية في قلب هذا الرسول أو النبي إلا وينسخ الله سبحانه وتعالى ما يلقي الشيطان ويحكم آياته ويعجز نبيه ورسوله عن هذا الوسواس الذي حاول الشيطان أن يدخله إلى قلبه. ما علاقة هذا بموضوع الغرانيق؟ أولا الكلام ليس عن رسول الله، الكلام عن رسل وأنبياء خلوا من قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شيء. ثانيا ليس في هذه الآية ما يدل تلميحا أو تصريحا على أن هؤلاء الرسل والأنبياء تقولوا، يعني نطقت ألسنتهم بشيء مخالف، أبدا. الكلام كله عن إيش؟ أنه تمنى، لو أن تمنى الواحد منهم لو أن دعوته لقيت استجابة، لو أن كلامه دخل في قلوب هؤلاء الناس. هذا ما يقوله القرآن، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. التمني أين يكون؟ في النفس. إلا إذا تمنى، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، انتهز الشيطان هذه الفرصة وألقى في أمنيتي. طيب يعني أنت عم تتمنى في طريقة، يسايرهم شوية، جاملهم كذا، ممكن أنه يستجيبوا. لا، الباري عز وجل لا يدع الشيطان، نعم، يرسخ هذا الوسواس في قلبه حتى يطرد الباري عز وجل هذا من أفئدة هؤلاء. فالمسألة متعلقة بالنفس وليس متعلقة شيء منها بالكلام. ثم إن هذه الآية لا علاقة لها برسول الله، علاقتها بالأنبياء والرسل السابقين قبل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا علاقة لهذه الآية. هنالك كثير ممن أثاروا هذه الزوبعة التي استثارها الشيطان وعمد إليها شياطين الإنس فجندوا أنفسهم لذلك ونثروها ونشروها. نعم، هنالك من دعموا حديثهم ووسواسهم وأكاذيبهم بهذه الآية. طبعا في ناس عوام، في ناس ثقافتهم بسيطة، يقولوا الله يمكن هذه الآية عم تحكي بهالموضوع. أبدا، هذه الآية لا علاقة، هي في الشرق وحديثنا عن الغرانيق في الغرب. نعم، أظن أنه لم يبقى مجال لأي ريبة ولأي شك يمكن أن يدخل في ذهن إنسان مؤمن، نعم، تجاه هذا الكذب الذي ألصق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعلكم تعلمون أيها الإخوة أن ذاك الذي ألف رواية قبل سنوات طويلة سماها آيات شيطانية، تذكرون ذلك؟ نعم، أدار روايته كلها على هذه، لذلك سماها آيات شيطانية، يعني أنه آيات الشيطان هو الذي ألقاها على روح النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يقصد من ذلك أنه الشيطان مثل ما ألقى هذه الآيات ألقى كل القرآن، يعني شو أدرانا بأوقات بيكون هذه الآيات من وحي الشيطان. طيب ليش الآيات الأخرى مو من وحي الشيطان؟ يكون هذا من وحي الشيطان، الثاني من وحي الشيطان، ثالث رابع، هكذا كان يقصد سلمان رشدي، ما هيك؟ نعم، لفق رواية طويلة كبيرة بلغت أكثر من 700 صفحة، أي نعم، أدارها على هذه الشبهة. وأدارها على هذه الشعب بطريقة لا العقل يقبلها ولا النفس تصبر عليها. النفس تمجها، النفس تشمئز منها، العقل يلفظها، المنطق يلفظها. نعم. والغريب والعجيب مع ذلك أن هنالك نعم جيش من المغفلين صفقوا لهذه الرواية واعتبروها فن رائع سامي ويعبر عن حرية فكرية وما إلى ذلك. نعم. وهؤلاء الذين نعم قالوا ذلك وعلقوا على هذه الرواية بذلك، طبعا أنا بعرف وأنا على يقين بتحدى هؤلاء، أكثرهم ما قرأها، ما قرأها، نعم سمع عنها وإلى آخره، أصلا ما حدا بيصبر أنه يقرأ هي مجلدين أكثر من 800 صفحة، ما حدا بيصبر. لكن هنالك أناس تفيض نفوسهم حقدا على القيم وعلى المبادئ وعلى هذا الدين الحنيف الذي شرفنا الله به وعلى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالواحد منهم يعني لا يعلم بأي مناسبة يقيء حقده نعم ورجيعه الذي بين جوانحه نعم على هذه القيم. عندما يجد هذه الرواية وقد انتشرت وشاعت التعليق عليها ينتهز هذه الفرصة نعم ويلقي رجيعه وقيئه نعم الذي تعافه النفوس ليعبر عن حقده من خلال إعجابه بهذه الرواية الرائعة إلى آخر ما هنالك. أنا سئلت عن رأيي فيها وأنا واحد من الذين لا يريدون أن يستعجلوا وأن يحكموا على الشيء قبل معرفته. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تتصور الموضوع ثم تحكم له أو عليه. سئلت قلت أنا لم أطلع على هذه الرواية، ثم إن هنالك من جزاه الله خيرا أرسل هذه الرواية إلي، أنا لا أتعقبها، صبرت عليها. يعني ما أذكر أنني تحملت جهدا شاقا نعم تعافه النفس قبل أن يعافه الجسد، تشمئز منه النفس وتتقزز منه الطبيعة مثل الجهد الذي تحملته أثناء قراءتي لهذه الرواية التي تثير نعم بين جوانح الإنسان التقزز والاشمئزاز. أولا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية تدور حول الغرانيق، ابدأ بمقدمة تحدث عن نعم علمية وحقيقة هذه الرواية ثم انطلق في روايتك، ائتنا بما يثبت أن حديث الغرانيق موجود وهو واقع وإلى آخره، طبعا هذا غير موجود. ثم إنه دخل في لا أقول رواية، سلسلة رؤى وتصورات تشبه إنسان نعم أكل طعام ثقيل يعني لم يستطع أن يهضمه وتقلب من جراء هذا الطعام في مشاعر من التقزز النفسي، يعني حاول أن يراجع، حاول أن يلفظ الطعام الذي في جوفه، نام على هذا الوضع وأخذ الرقاد يسلمه من مشهد من المنامات المختلطة إلى مشهد آخر إلى مشهد آخر إلى مشهد آخر ريثما استيقظ. نعم، يعني منامات، نعم، تافهة ساقطة مثيرة للتقزز، نعم، نتيجة حالة من الحالات التي وصفتها لكم، لا فن ولا تماسك نهائيا بشكل من الأشكال، ورؤى مختلفة بعضها عن بعض، هذا غير الكلمات الساقطة السوقية التي يعني حتى رواد الملاهي الليلية إذا تاج السكر في رؤوسهم لا ينطقون بها. نعم، هو نعم يملأ روايته أو رواياته مشاهده بالكلام الكثير الكثير من هذه القبائح التي إذا قرأتها استحيت نعم من نفسك وأنت ترى هذه الكلمات في الكتاب. نعم، طبعا ما في مجال في مكان كهذا المكان، في نعم مسجد، في بيت من بيوت الله، نأتي بأمثلة بنماذج، لا يمكن بشكل من الأشكال إطلاقا. بعد أن قرأت هذه الرواية أو هذه المشاهد العفنة الساقطة، نعم، التي تشبه كما قلت لكم منامات، نعم، يزج بها هذا الإنسان الذي أضخم بطعام رديء أكله ونام بعد ذلك مباشرة، عندئذ تحدثت عن حكمي على هذه الرواية، وتحدثت عن تفاهة وقذارة الذين أخذوا يقرضونها وأخذوا نعم يتحدثون عنها وأنها من الأدب العالي الكبير الرائع وما إلى ذلك. قلت تفضلوا، أنا بتحداكم تقولوا لي شو هي الفصول اللي أريدها منها، ما قرأوها، لكي تعلموا أن أفواه الحاقدين على كتاب الله عز وجل ليست أفواه تعودت على منطق، ليست أفواها تعودت على نعم النطق بالقضايا العلمية بالحقائق والموازين المنطقية، إنها أفواه نعم تزفر الحقد على دين الله عز وجل، على كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله وسلم عليه. نعم، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. قالوا إنه تاتشر قرأت هذه الرواية وأعجبت بها وكرمت هذا الإنسان، شيء طبيعي. تاتشر، إذا قلت والله تاتشر نعم أثنت على هذه الرواية، إذن هذه الرواية رواية يعني متألقة، فمعنى ذلك أنا الساقط لا شك، قبل أن تسقط الرواية لما بدي استدل على مكانة الرواية على سموها الأدبي بكلام مين؟ بكلام تاتشر. تاتشر هي أول من كشفت عن السر، وكم عوتبت على ذلك، كشفت عن السر بعد أن تهاوى الاتحاد السوفيتي، كانت هي رئيسة وزراء بريطانيا، كأي امرأة لم تستطيع أن تخفي السر المتفق على ضرورة إخفائه، قالت في مناسبة من المناسبات أنه الآن وقد نعم تهاوى ذلك العدو الذي كان يعني هنالك حرب باردة بين الغرب وبينه والاتحاد السوفيتي، لم يبقى أمام الغرب إلا عدو واحد، إلا عدو واحد وهو الإسلام. نعم، لعلكم تذكرون هذا الكلام. نعم، قالت ولا أدري إن كان هذا الذي أعلنته هو سبب زوال عهدها وزوال حكمها. طبعا ما أنكروا عليها ذلك، لكنهم أنكروا عليها الإعلان، هذا ينبغي أن يكون سرا. نعم، لأنه اليوم العالم الغربي يعاني ما يعاني، من هذا العداء الذي استعلنه فتتشر الذي أعلنت عن عداوتها للإسلام العداوة التقليدية بدون موجب، بدون ما حدا من المسلمين يجي يتخذ أي موقف سيء من بريطانيا، بدون ما يكون المسلمون أي موقف أنا ذاك يقتضي إثارة عداوة ضدهم. هي التي نأخذ بكلامها الآن ونأخذ بشهادتها عندما تقول إن رواية سلمان رشدي رواية أدبية رائعة لم يؤلف مثلها في هذا العصر بشكل من الأشكال. نعم، إنسان تطرب للكلمات الساقطة السوقية القذرة جدا جدا. نعم، إذا كان هذا هو الذي يطربها فالمكتوب من عنوانه. نعم نعم. الآن يعني نحن دخلنا في هذه القصة للمناسبة. نعم، ولكن يقتضينا الأمر أن نقول شيئا آخر هنا. هل نحن نؤيد الفتاوى التي صدرت من هنا وهنا وهناك في حق سلمان رشدي بقتله أو بكذا أو بكذا؟ هذا هو الغلط الذي لم يتنبه إليه إلا الحصيف من المفكرين المسلمين. ما الذي جرى لما رأينا الإعلانات وسمعنا الهتافات وسمعنا الفتاوى من هنا وهنا وهنا؟ نعم، تقول يجب أن يقتل هذا الإنسان، يجب أن لا يبقى حيا. نجد أن اسمه قد بدأ يرتفع أكثر وأكثر، ونجد أن سورا من الحماية قد نسج من حوله، صحيح ولا لا؟ ولكأن أصحاب هذه الفتاوى هم الذين أوحوا إلى من حوله بأن يضعوا أمامه هذا السور. لا، ليس هذا هو المنهج الإسلامي أبدا بشكل من الأشكال. هذا منهج الإنسان الضعيف. الإسلام قوي، الإسلام لا يبالي. كم وكم مر بمعبر التاريخ أناس أكثر وأحط من سلمان رشدي، فما كان لعداوتهم أي تأثير على الإسلام الذي هيمن على العالم، وأنتم ترون كيف يزداد في كل يوم هيمنة على العالم كناطع صخرة يوما ليوهيها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيل. نعم، القافلة تسير والكلاب تعوي. نعم، قافلة لها شأنها، ما ينبغي أن تكترس إطلاقا. لكن نحن ماذا نقول؟ هذا هو الموقف، نجلي الحقائق أمام العقول، نبرز دلائل سمو هذا الإسلام، سمو كتاب الله عز وجل، نبرز دلائل علو شأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وسموه الإنساني وصدقه في الدعوة إلى الله عز وجل، ونخاطب عقول الناس، نخاطب بذلك عقول الناس. هذا هو الذي يذيب ثم يذيب ثم ينسي هؤلاء الأقزام التافهين الرجس الذين يعني يحاولون أن يتعلقوا على هامش التاريخ من أجل أن يقذروا صفحة الحضارة الإسلامية وأن لهم ذلك بشكل من الأشكال. هذا هو المنهج. لا أن أجلس في داري وأقول أصدر فتوى بقتل فلان، هذا ليس شأنه. نعم إطلاقا، وإنما ينبغي أن تنظر إلى الناس الذين من حولك الذين تأثروا بهذا اللغو والذين خدعوا بهذا الفن الساقط. نعم، خاطبهم، نبههم، أوضع لهم هوية هذا الإنسان. وهكذا في كل جنبات العالم الإسلامي ينبغي أن يوجد من يميز السراب التافه عن الشراب النقي المغذي المعافي. نعم، هذا هو النهج الذي علمنا إياه رسول الله عندما قام يدعو إلى الله، وهذا هو النهج الذي يعلمنا به كتاب الله سبحانه وتعالى. ما كانت هذه الفتاوى التي صدرت؟ تعرفوا أن هذه الفتاوى هي التي روجت كتابه، هي التي روجت كتابه. نعم، أحد بعض الأجانب الصحفيين جاءوا إلى دمشق واتصلوا في وجلسوا إلي وسألوني بعض الأسئلة، منهم من أمريكا ومنهم من أوروبا، من بريطانيا، من لندن، من فرنسا. سألني أحدهم: ما رأيك بالفتاوى التي صدرت في حق سلمان رشدي وضرورة قتله وكذا؟ قلت: أصحاب هذه الفتاوى يستحقون بال150 من الأرباح التي غنمها سلمان رشدي من وراء كتابه، أكيد. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها، وهذا الموقف ينطبق على كل ما نراه من مشاهد الهجوم على الإسلام، الانتقاص للإسلام، إن كان في دنمارك، إن كان في بريطانيا، إن كان في أي مجتمع أوروبي. نحن ينبغي أن نعلم أن الإسلام عزيز لن يهون، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. هذه حقيقة ينبغي أن لا نرتاب فيها، وإلا بيكون عندنا شك في كتاب الله عز وجل. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. طيب، كيف نعالج هذا الموضوع؟ نعالجه بالحوار، نعالجه ببيان الحقائق، ونحن لا نملك إلا رأس مال واحد من خلال بيان الحقائق، هو المنطق، هو العلم. فإن أنت فعلت ذلك، نعم، الناس الذين من حولك والذين يسمعون حديثك، نعم، سيصنفون إلى قسمين. قسم الواقع لا ينطلق من رؤية علمية، ينطلق من حقد. إن قلت، لو لم تقل، إن أوضعت، لم توضح، هو يعاني من مرض، هو يعاني من حقد يأكل قلبه، دعك من هؤلاء. فئة أخرى وهي الفئة العظمى، هي الفئة الكثرة الكاثرة من الناس، يؤخذون بهذه الأقوال والدعاية، تلون وتكبر وتضخم عندما تحاور وعندما تبين بالمنطق العلمي وبموازين الرؤى الحقيقية، فلسوف تجد أن هؤلاء أصبحوا جنودا معك، ولسوف تجد أن الذين كانوا يسيرون في ذلك الخط يعتذرون إليك. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نقف عند هذه النهاية، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الشبهة، ولله الحمد، وأظن أن عقولنا أصبحت محصنة ضدها بحمد الله عز وجل. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أن سخرتنا لدراسة كتابك. اللهم لك الحمد أن سخرتنا للدعوة إلى دينك الحنيف. اللهم لك الحمد أن سخرتنا للدفاع عن حقائق دينك يا ذا الجلال والإكرام، ونحن نعلم أن دينك لا يحتاج إلى أمثالنا للدفاع عنه يا رب العالمين، لكنه تفضل منك أكرمتنا به. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وأن تصلي وتسلم على نبيك محمد في الآخرين، وأن تصلي وتسلم على نبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا، وأنت تميتنا، وأنت تحيينا. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واجبر كسر قلوبنا، وأذهب غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالرحمة التي أودعتها في قلوب عبادك، نسألك بالرحمة التي أودعتها في قلوب الأمهات لأولادهم، نسألك بالرحمة التي أودعتها في قلوب الآباء لأولادهم، نسألك يا رب بالرحمة التي أودعتها في أفئدة الحيوانات تجاه صغارها يا رب العالمين، نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمنا باستجابتك لدعائنا وبتحقيق رجائنا، وأن تفرج كروبنا، وأنت تعلم بما نعاني يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأي عمل صالح تقرب إليك به عبد من عبادك الصالحين فقبلته، نسألك بهذا العمل أن تستجيب ساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. عافنا وعافي زوجاتنا وأولادنا يا ذا الجلال والإكرام من كل سوء، من كل وصب، من كل بلاء، من كل فتنة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك، اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، نحن عبادك المضطرون، وقفنا ببابك وبسطنا أكف الرجاء إلى سمائك يا ذا الجلال والإكرام. حاشاك وأنت ربنا الرحمن الرحيم أن تردنا خائبين. نسألك يا ربي بحسن ظننا بك إلا استجبت دعاءنا، نسألك يا ربي بحسن ظننا بك وبثقتنا برحمتك وكرمك وجودك إلا حققت رجاءنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، ها نحن وقفنا ببابك وقد بسطنا ذلنا بين يديك يا رب العالمين، لا نملك إلا ذل عبوديتنا لك، لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، فنحن مقصرون ونحن معترفون بتقصيرنا، ولكن نتقرب إليك بغناك عنا وافتقارنا إليك، نتقرب إليك يا ذا الجلال والإكرام بحسن ظننا بك، نتقرب إليك بحسن ظننا بك بثقتنا بأنك الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. كما أكرمتنا بالاجتماع في بيتك هذا، كما أكرمتنا بخدمة دينك، كما أكرمتنا بالاشتغال بكتابك يا رب العالمين، فأكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. حقق ذلك لنا ولزوجاتنا ولأولادنا جميعا يا رب العالمين. يا رب لا تبتلنا، يا رب اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك. يا رب أنت نشأتنا في ظلال الدلال، لا تقطع دلالك عنا. يا رب أنت نشأتنا في ظلال الرخاء، يا رب عهدنا بك أنك تستجيب دعاءنا، ما كنت يوما ما بدعائك شقيا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. استجب اليوم أيضا دعاءنا يا ربي، لا تقطع عنا رفدك يا ربي، لا تقطع عنا كرمك وجودك. تجلى علينا يا ذا الجلال والإكرام تجلي إكرام، تجلى علينا يا ذا الجلال والإكرام تجلي إنعام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. عاملنا بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.